الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عشاء الأحد من اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 37 و400 وألف، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق من الأذى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في أن من أنواع العلاج الحلق، بأن يحلق الشعر. وقوله رحمه الله: باب الحلق من الأذى، أي حلق شعر الرأس. ذكر في حديث كعب رضي الله عنه بن عجرة في الحج في زمن الحديبية في العمرة، يقول: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي. كان يطهو طعاما، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وإذا بالقمل من شدة تكاثره في رأسه يتناثر، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ في اللفظ الآخر: هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق، يعني فاحلق شعرك، وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكه. لأن الذي يدخل في النسك يلزمه الإمساك عن شعره وألا يحلقه، فإذا احتاج إلى حلقه لمثل هذه الأحوال فإنه يحلق ويكون مخيراً بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح ذبيحة. يقول أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ، وهذه على التخيير، يعني إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح. دل الحديث على أن هذا من العلاج، والحديث في كتاب الطب، والباب باب الحلق من الأذى، فدل على أنه قد يحتاج الإنسان إلى أن يحلق شعره من باب العلاج. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي.
وفضل
من لم يكتوي.
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: رضي الله تعالى عنه: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال آخر: فقال أمنهم أنا يا فقال أمنهم أنا فقال سبقك عكاشة.
هذا الباب في الكي بالنار، ما حكمه؟ فقال رحمه الله: باب من اكتوى أو كوى غيره، إما أن يكتوي هو يعني يطلب من غيره أن يكويه، وإما أن يمارس هو الكي بالنار. قال: وفضل من لم يكتوي، يعني من ترك الكي التماسا لما ذكر في آخر حديث ذكره. الكي كما في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وما أحب أن أكتوي، هذا يدل على أنه إذا تيسر الدواء بغير الكي فهو أولى، لأن الكي فيه تعذيب شديد للجسد الذي يباشر به الكي، يؤدي إلى حرقه بالنار، وهذا فيه شدة على الإنسان. لكن إذا كما قالت العرب: آخر العلاج الكي، إذا لم يجد علاجاً بالأساليب المعروفة وبالطرق المعروفة فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى أن يكتوي. ولهذا يقول بعض أهل العلم أنه على سبيل الكراهة، أنه يكره ولا يصل قطعا إلى حد التحريم ما دام أنه على سبيل العلاج. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شربة محجم أو لذعة بنار، تقدم الحديث. قال: وما أحب أن أكتوي، هذا يدل على أن الكي ينبغي أن يرغب عنه وأن يعدل عنه ما دام عند الإنسان قدرة على التماس العلاج من دونه. الحديث الذي بعده حديث عمران رضي الله عنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية هي المعروفة بأن يرقى بالآيات القرآنية والأدعية الطيبة السليمة البعيدة عن الألفاظ الشركية، وما ورد أيضا في السنة من الرقى. لا رقية إلا من عين أو حمى، العين معروفة، والحمى قيل هي سم العقرب، وقيل بل هي نفس شوكة العقرب، وقيل هي سم ذوات السموم. ففي هذا الخبر أنه لا رقية يعني أولى من عين، من الرقية من العين أو الحمى. لما ذكر ذلك لسعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عامر هو الشعبي حدث بهذا عن عمران، فلما ذكر ذلك لسعيد بن جبير روى ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، الرهط هم الجماعة دون العشرة، يعني نبي في أمته مكث يدعو ما الله به عليم من المدة فلم يجبه إلا أقل من عشرة. وهذا يدل على أن الحق لا يقاس بالكثرة، الكثرة ليست هي الضابط الحق، بل قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال: والنبي ليس معه أحد، يعني أنه مكث في أمته يدعو ولم يجبه حتى فرد واحد. حتى في بعض الروايات أن النبي يمر ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، هذا كله من قلة من يستجيبون للأنبياء. حتى وقع في اللفظ الآخر: حتى رفع لي سواد عظيم، سواد يراه من بعد. من حرصه صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته وشفقته عليهم قال: ما هذا؟ أو أمتي هذه؟ يرجو أن يكون هذا السواد العظيم من أمته. قيل: بل هذا موسى وقومه. فقيل له بعد ذلك: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، فدل على أنهم أكثر بكثير من بني إسرائيل. ثم قيل لي: انظر ها هنا في آفاق، إلى قوله: فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. نسأل الله الكريم فضله. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة مباشرة ولا يحاسبون ولا يعذبون، وهذا من أعظم المنازل الكبيرة، بأن يدخل المؤمن إلى دار السلام دون هموم ودون عذاب ودون حساب يسبق ذلك. وهذا لمن رفع الله تعالى منزلته ومن عليه تعالى وأكرمه، إلا فلا ينال هذا أبدا بالعمل، إنما ينال بعد فضل الله تعالى ومنته. ثم دخل عليه الصلاة والسلام منزله ولم يبين لهم من هؤلاء 70,000، فتباحث الصحابة رضي الله عنهم وصاروا يتناقشون فيهم، ف فقال بعضهم نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم، يعني أن أولى الناس بأن يكونوا هؤلاء 70,000 هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم وشرفهم الله بصحبته عليه الصلاة والسلام. قال آخرون منهم أولادنا، يعني هؤلاء الذين هم أولى أولادنا. لماذا؟ قال لأن الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية، الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا قط، والذين ولدوا في الجاهلية ثم أسلموا حصل منهم في أول حياتهم شرك ثم بعد ذلك أسلموا. فذكروا أشياء كما في اللفظ الآخر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فأخبرهم بهؤلاء 70,000 وأعطاهم الوصف الذي يكونون عليه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وهذا هو الشاهد من الباب للباب، وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن في طلب الرقية نوع، لأن في طلبك الرقية من أحد ورقيته لك فيها نوع منة منه، فهم من عظمة توكلهم على الله تعالى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولهم أن يرقوا أنفسهم، فإن الإنسان يمكن أن يرقي نفسه. ولا يتطيرون بمعنى أنهم لا يتشاءمون من منظر الطيور أو من منظر الظباء أو نحو ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية أو ما كان يكون عليه أهل الجهل والجهالة الآن ممن يتشاءمون بأمور لا أساس لها. الأقدار بيد الله تعالى، وليس عند الطيور ولا عند الظباء ولا عند الأرقام ولا عند الأيام، ليس عندها أي شيء، إنما التصريف بيد الله تعالى. ولا يكتوون، هذا هو الشاهد، أي أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. الضابط الجامع لكل صفاتهم هو المذكور في آخر الحديث، وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يمتنعون عن هذه الأمور من الاسترقاء ومن التطير ومن طلب الكي، لأنهم متكلون على الله تعالى مفوضون إليه الأمر سبحانه. فقام عكاشة رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله، في لفظ أدعو الله أن يجعلني منهم، قال نعم. فقام آخر فقال أنا من أمنهم أنا، قال سبقك بها عكاشة، فدل على أن عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة، ودل على أن دخوله للجنة بغير حساب ولا عذاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد استشهد رضي الله عنه في حروب الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، قتل في زمن أبي بكر، قتله طليحة الأسدي وأخوه، ثم من الله تعالى على طليحة ورجع إلى الإسلام. الشاهد من الحديث قوله ولا يكتوون، والجامع قلنا لخصالهم أنهم يتكلون على الله، والتوكل هو اعتماد القلب على الله، بمعنى أنهم يفوضون في أمورهم إلى الله تبارك وتعالى ويحسنون الظن به عز اسمه، وحتى لو أصابهم ما أصابهم من المحن والكروب فإنهم لحسن ظنهم بالله تبارك وتعالى وكونهم فوضوا أمورهم إليه عز وجل يترقبون منه سبحانه وتعالى الفرج وحسن العاقبة، وأن يقبل دعاءهم وأن يحمدهم العاقبة بأن ينيلهم ما أرادوه في الدنيا وأن يدخر لهم ما أصابهم في الآخرة. فهؤلاء متعلقة قلوبهم بالله تبارك وتعالى متوكلون عليه، فلهذا يكونون ممن يدخلون الجنة بلا حساب. هذا الآخر الذي قام وقال له عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، قد خاض بعض الشراح في سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له أو لم يقل أنت منهم، وقد أخطأ بعضهم حين قال إنه منافق، وهذا غلط كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن من همة المنافق أنه لا يكترث ولا يسأل ولا يدعو، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فكيف يقال في رجل لما سمع هذا الحديث قام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يجعله منهم وتشوف لأن يكون منهم لولا أنه مؤمن، لكن كونه لا يصل إلى مثل الدرجة هذه التي وصلها عكاشة رضي الله عنه ونحوه هذا أمر آخر، لكن أن يقال إنه منافق هذا غلط بلا شك، والتهجم على مثل هذه الأمور بوصف أحد بالنفاق ونحوه دون دليل هذا غلط بلا شك، ولهذا شيخ الإسلام نبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا من الغلط أن يقال إن هذا الرجل منافق، لأن المنافق ليس من شأنه البحث عن أسباب المغفرة وأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، والواجب في مثل هذه الأمور أن لا يخاض فيها، بل الظاهر من هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه من المؤمنين، لكن ربما ليس في درجة عكاشة، فبدلا من أن يقول لست منهم قال سبقك بها عكاشة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
سرعي. قال رحمه الله تعالى: باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10.
مما يعالج به الإثمد والكحل. والكحل معروف، والذي يجعل في العين أسود اللون، وأطيبه وأفضله الكحل، وأطيبه وأفضله الإثمد. هذا جاء في الحديث: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ففيه فائدة للعين من جهة جلاء البصر ومن جهة إنبات الشعر. لكن هذا الإثمد والكحل، جميع أنواع الكحل سواء الإثمد أو غيره، لا يحل أن تتعاطاه من مات عنها زوجها، لأن التي يموت عنها زوجها ليس لها أن تتعاطى أمورا من الزينة، ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحصرها في الآتي: الذي يلزم المحدة أمور 5: أن تبقى في المسكن الذي مات فيه زوجها إلا من حاجة، من خراب بيت أو ذهاب لطبيب. الثاني: أن تتجنب الملابس الجميلة، لكن لا تلزم بالسواد كما يظن بعض الناس، المهم أن تترك الملابس الجميلة، ملابس الزينة. أما الملابس الأخرى فتلبسها فلها أن تلبسها، ولا تلزم بلبس السواد كما يظن العامة. الثالث: عدم استعمال الطيب إلا الحائض إذا طهرت من حيضها تأخذ بخورا. الرابع: عدم لبس الحلي من ذهب أو فضة. الخامس، وهو المرتبط بهذا الباب وبالحديث، عدم الكحل. وما سوى ذلك فهي كسائر النساء، هي فيه كسائر النساء، وإنما تجتنب هذه الأمور. ولهذا قال رحمه الله: فيه عن أم عطية. فيه عن أم عطية هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق 3 إلا على زوج فإنها لا تكتحل، لأن الكحل من الزينة. أما الحديث هذا ففيه اختصار، أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لها الكحل، يعني على سبيل العلاج، وأنه يخاف على عينها، فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه في الجاهلية، قال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 4 أشهر و10. جاء الحديث هو هنا مختصر، جاء مطولا أو بشكل أكثر تفصيلا، وهو أن النساء في الجاهلية كانت إذا توفي الزوج، من عادات الجاهلية التي لا أساس لها، تذهب في محل مظلم في البيت وتمكث والعياذ بالله في ثيابها، في أشر وأسوأ ثيابها، وتستمر على هذا الحال مدة سنة. من آثار ملازمتها لهذا الموضع وملازمتها لهذا الثوب الدنس: يشتد وسخ جسمها، فإذا أرادت أن تخرج وأتمت سنة، فكان أيضا من عاداتهم التي لا أصل لها أنها تستعمل مثلا شاة أو نحوها في تنظيف جسمها، فلا تكاد يعني أن تتنظف بشيء من هذا إلا هلكت من شدة الوسخ والدنس المتراكم على جسم هذه التي بقيت على هذه الصورة. فإذا مر كلب رمت بعرة، هكذا كل هذه أشياء لا أساس لها، لا أصل لها، يعني ترمي البعرة يعني تنبيها إلى أنها انتهت من مدة الإحداد، ثم بعد ذلك تلبس ملابسها وترى أنها قد أدت ما يجب لزوجها. فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا يفعلنه، ثم الآن تريد أن تكتحل، لهذا قال: فلا، يعني لا تكتحل 4 أشهر و10، حتى تتم المدة التي أمر الله تعالى بالإحداد فيها. فدل على أن المحادة ليس لها أن تتعاطى مثل هذه الأمور المنهي عنها شرعا مما ذكرنا، وإنما تلزم الأحكام المتعلقة بها في الإحداد، والشرع جاء وسطا لا على طريقة أهل الجاهلية في التدنس والتقذر في الثياب وفي المواضع على هذه الهيئة القبيحة، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة سبحانه وتعالى. ولا تكون أيضا كأن الزوج لم يتوفى فتبقى في ملابس زينتها وتلبس حليها وتزاول ما تزاوله عادة لما كان زوجها على قيد الحياة، لا، مدة الأربعة أشهر هذه وعشرة الأيام تبقاها على هذا الحال، لكن لا يعني ذلك أنها لا تتنظف أو لا تتطيب، أو قول العامة إنها لا ترقى، لا تصعد إلى السطح، أو لا تنظر إلى القمر، أو نحو كل هذا لا أساس له، كل هذه أمور لا أصل لها، وإنما الناس ابتكروها هكذا من أنفسهم، وإنما المنهي عنه الأمور الخمسة التي ذكرنا. نعم.
سلام. قال رحمه الله تعالى: باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
ولا لا عدوى
لا عدوى ولا طيرة
نعم ولا
ولا هامة
بالتشديد أو التخفيف؟
تخفيف.
تخفيف نعم، تخفيف الميم. نعم.
ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
الجذام عافانا الله إياكم علة تصيب الأعضاء، وإذا استرسل فربما تآكل العضو حتى يتقطع، سمي بالجذام لتجذم الأصابع وتقطعها. هذا الجذام بإذن الله تعالى قد ينتقل بإذن الله عز وجل إلى غير المريض، فلهذا قال رحمه الله: باب الجذام. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى يعني على الوضع الذي كانت تظنه الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه، أما أن المرض قد ينتقل بإذن الله فهذا لا شك فيه، لكن ليس بالضرورة أن ينتقل المرض. ولهذا كما تقدم يوجد في البيت الواحد أو في المعسكرات، نسأل الله يرحم ضعف الأمة والمسلمين، يوجد في هذه المعسكرات للاجئين وأمثالهم ينتشر مرض بإذن الله، هو في عرف الأطباء يسمى معدي، وإن كان الإعداء وانتقاله كما قلنا من عند الله، ومعلوم عند الجميع أنهم في هذه الملاجئ أو أصحاب البيوت في بيوتهم أنهم لا يهلكون جميعا، وإنما يهلك من كتب الله تعالى أن يهلك بهذا المرض، ويصاب بالمرض وإن لم يهلك من كتب الله تعالى أن يصاب به، مثل ما كان الوضع وضع الجدري، كان ينتشر في الأرض على هيئة كانت عجبا من كثرة انتشاره وشدته، فيدخل بأمر الله تعالى إلى البلد فيهلك من أهل البلد عدد غفير جدا منهم، لكن يبقى آخرون من أهل البلد، حتى البيت الواحد يتوفى منه عدد ويبقى آخرون. آية من آيات الله ليعلم أن تصريف الأمور إلى الله عز وجل، وأنه ليس معنى كون المرض ينتقل أنه بالضرورة لا بد أن ينتقل، لا يمكن أن ينتقل إلا إذا شاء الله، فإذا لم يشاء الله فإنه في العرف الطبي ينتقل، لكن لا شك أنه لا ينتقل إلى أناس يخالطون المريض سواء من الأطباء أو من أقاربه أو غيرهم، ومع ذلك يكتب الله لهم تعالى العافية، وقد يصيب المرض آخرين، ولا يعني ذلك عدم التحوط لما سيأتي في شرح آخر الحديث إن شاء الله، لكن يقال العدوى لا تنتقل بنفسها، إنما العدوى تنتقل بإذن الله عز وجل، ولما كان انتقالها بإذن الله فإنها قد تصيب أحداً ولا تصيب آخر، إنما الأمر كله راجع إلى مشيئة الله عز وجل. ولا طيرة، وتقدم معنى الطيرة. ولا هامة، كانت العرب عندهم أيضا من الجهالات أنهم يقولون إن القتيل إذا قتل فإنه يحتاج أن يقتص أو ينتقم من قاتله، فإذا لم ينتقم من قاتله فإن هذه الهامة تأتي وتبقى على البيت مدة تذكر بهذا القتيل لينتقم منه، هكذا من خرافاتهم. يا عمرو إلا في قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني، يعني أضربك حتى تهلك ثم تأتيك الهامة هذه تقول اسقوني. ولا صفر، قيل إن المراد بصفر شهر صفر هذا المعروف، وذلك أن الجاهلية كانوا يتوقون فيه الزواج ويرون أن هذا الشهر فيه نحس وأنه لا يصلح فيه كذا وكذا من الأمور، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الخرافات التي لا أساس لها ولهذا نفها قال لا صفر. وقيل إنه داء من الأدواء يعتقدون أيضا أنه يصيب الإنسان على نفس طريقة أهل الجاهلية، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لا أساس لها. الشاهد في الحديث قوله وفر أيهرب من المجذوم كما تفر من الأسد، هذا يدل على أن المجذوم قد ينتقل بإذن الله تعالى المرض منه، فالبعد منه أولى كما نبه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وليس هذا من جهة أن الجذام لا بد أن يصيب الإنسان، لا، لكن هذا من باب الاحتياط. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان وفد ثقيف كان فيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، يعني ابقى في مكانك ولا تأتي لأنه قد ينتقل الجذام بإذن الله عز وجل من خلال مجيئه إلى أحد. فدل الحديث على التوسط في هذه الأمور، أن ما عليه أهل الجاهلية من انتقال الأمراض بنفسها أن هذا لا يصح ولا يجوز اعتقاده، وإنما تنتقل بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى انتقلت وإن لم يشاء لم تنتقل، وقد تصيب أحدا ولا تصيب أحدا، فانتقالها ليس إليها، إنما انتقالها راجع إلى مشيئة الله تعالى. وقوله فر من المجذوم هذا من باب اتخاذ الأسباب، لأن الجذام أو الأمراض التي قد تنتقل ينبغي أن يتوقى منها، ولهذا لا بأس بما يعرف الآن في الطب العزل ونحوه أو اتخاذ الكمامات وأمثالها، كل هذا من باب الاحتياط وفعل السبب. وإن شاء الله تعالى أن ينتقل المرض انتقل حتى مع هذه الاحتياطات، وإن شاء الله تعالى أن لا يصيب المرض لم يصيب المرض من كان أقرب إلى هذا المريض ويباشره بتمريضه ونحوه، حتى إن قد يتوفى المريض والذي بجانبه يقوم عليه لم يصبه شيء، ليعلم أن الأمر بيد الله. لكن اتخاذ الأسباب في محله وفي الوقت نفسه ينفي الشرع أن تكون العدوى تنتقل بنفسها على الطريقة التي كان يظنها أهل الجاهلية. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب المن شفاء للعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
هذا الحديث في الكمأة، والكمأة معروفة عند الناس وهي التي توجد في الأرض بإذن الله عز وجل، ويستخرجها الناس من هذه الأرض، وبعضهم يسميها الفقع وبعضهم منها أنواع كالزبيدي وغيره. هذه فيها بإذن الله تعالى شفاء للعين، مثل ما تقدم هذا الإخبار عن النبي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار بأمر غيبي لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم. الكمأة من المن، ما المراد بقوله الكمأة من المن؟ قيل إن المراد أنه من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل كما أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، فقيل إن المراد به هذا المن وهو طل يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوا. قال ومنه الترنجبين نوع، فكأنه شبهه بالمن. الحاصل أن المن الوارد في الحديث قيل إن المراد به أن هذه الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، وقيل إن المن المراد به في الحديث هنا أنها من المن الذي امتن الله تعالى به، فإن هذا يخرج بإذن الله عز وجل دون أن يباشر الإنسان سقياً أو زرعاً، وإنما يوجد في الأرض بإذن الله فيلتقطه الناس ويأكله من يأكله ويبيعه من يبيعه، فهو من منة الله تعالى أو من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. قال وماؤها شفاء للعين، هذا التحديد للماء لماء الكمأة بأنه شفاء للعين في دلالة على أن الكمأة بإذن الله تعالى فيها هذا النوع من الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى عن طريق مائها. ومثل ما تقدم يعني هذه الأحاديث وأمثالها المفترض أن يستفيد منها الأطباء المسلمون وأن يجروا التجارب وأمثالها ويقربها للناس، عل الله تعالى أن ينفع بها، سيما في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءها شفاء للعين بإذن الله عز وجل، وشفاؤها ليس كالأدوية الأخرى، لأن شفاءها بإذن الله تعالى فيه ماء، لأن ماءها فيه فائدة وأنه لا مضاعفات كما قلنا له، وإنما أمر من عند الله عز وجل جعله الله تعالى في هذه الكمأة، ففيه هذا الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده رحمه الله في كتاب الطب. بارك الله فيك.